بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اللقاء هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. هذا الحديث في واقع الأمر يمثل قاعدة من قواعد الخير وباب من أبواب الثواب العظيم التي فتحها الله عز وجل لعباده. فصاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل معروف صدق. والمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله، وإن كان مما يتعامل به أو يتعامل به الناس فهو أيضا مما تعارف الناس على حسنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدق، كل معروف صدق. والمعروف يشمل ما جاء الشرع بالتنصيص على أنه معروف، وما تعارف الناس من أصحاب العقول السليمة ومن أصحاب العقائد الصحيحة على أنه معروف، لأنه قد يوجد تعاملات بين الناس يعتقدون بأنها معروفة لكن ليست عند أصحاب العقول الراجحة. ولذلك كل معروف صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحث أمته على بذل المعروف، وأن كل معروف سواء كان حسيا أو ماديا أو معنويا أو مشاعريا أو سواء كان قليلا أم كثيرا، كل هذا من المعروف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فلاحظ كيف أن هذه الأذكار اليسيرة السهلة هي صدقات يعظمها الله عز وجل للعبد ويضاعف لها الأجر والثواب. ولذلك من المهم جدا على كل مسلم أن يحرص على أن يكون من أهل المعروف، وأن يلج هذه الأبواب العظيمة، وسواء كانت العبادة قاصرة عليه أو متعدية إلى غيره، فالصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وإعانة الآخرين، هذا كلها من الصدقات. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال على كل مسلم صدقة فقال يا رسول الله فإن لم يجد، قال يعمل وينفق، يعمل وينفق. قالوا فإن لم يستطع، قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يستطع أو فإن كذا، قال يكف شره عن الناس فإنها صدق، يكف شره فإنها صدق. ولذلك كف الإنسان شره عن الآخرين لا شك بأنها أيضا نوع من أنواع الصدقة، وهو أيضا من المعروف. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل المعروف، وأن يسلك بنا وبكم سبل الخير وطرق الخير، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: تأتيني هدايا في العمل بمناسبة، يقول، مثل عيد الفطر أو الأضحى وغيرها، لكن يقول أخذها وأعطيها للموظفين وأكل منها أيضا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للموظف، يتقاضى راتبا من الجهة التي وظفته، ولذلك لا يحل له أن يأخذ الهدايا ولا يأخذ شيء من هذه الأمور من المتعاملين معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، يعني خيانة. ولذلك واجب على كل موظف أن لا يقبل هدية خصص بها دون بقية أفراد المنشأة. أما إذا كانت هدايا عامة للمنشأة باطلاع الإدارة أو المسؤول، لا بأس بالشيء العام. أما الشيء الخاص الذي يخص به الموظف، فبأي حق يأخذ الهدية وبأي حق يعطى أيضا؟ ولذلك لا يجوز. وكونك تأخذ هذا الشيء وتعطيه بقية الموظفين، ما تكون المشكلة قد انتهت، ولا يكون من يدفع قد تعلم وعرف حدود الحلال والحرام. فواجب عليك يا أخي الفاضل، واجب عليك أنك تخبر هذا الإنسان بأن هذا لا يجوز، وتبين له الحكم الشرعي حتى لا يتجرأ في يعني أن يعطي غيرك، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
عزيز خالد يوسف،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخ. أنا في مبلغ 3000 خبرونا أن نعطيه، طبعا كان حق وحدة كانت حية بس الحين توفت أرملة، الحين حق عيالها، هم 4 أولاد بنت، فكيف بارك الله فيك نقسمها؟
نعم. سؤال آخر خالد.
سؤال ثاني بارك الله فيك. علما أن هل الجماعة يعني الأربع الأولاد، 3 أولاد منهم لا صلاة ولا صيام، وعندهم حالات نفسية يعني
3 أولاد وبنت وأربع أولاد؟
لا 4 أولاد، 3 أولاد منهم ولا واحد يصلي، بس الواحد يصلي صوم، البقية 3 لا صلاة ولا صيام، والبنت نفس الشيء، ومعظمهم عندهم حالات نفسية، وكانوا يعني يأخذون حبوب المستشفى، وهذا يعني عندهم صرع وحالات نفسية وهاي الأشياء، يعني لا صلاة ولا صيام، فهل عادي ورث الوالدة مالهم يعطونهم ولا لا؟ بس واحد منهم يصلي صوم. أنا بس بعرف التوزيع كيف بيكون، ما نعرف كيف بالسهم يعني.
إن شاء الله. مع أن خالد مسائل التركات والتوزيع الأرث في المحاكم، لكن إن شاء الله تسمع إن شاء الله تعليق فضل الشيخ.
جزاك
الله خير خالد. نعم. نجي فضل الشيخ، سؤال لخالد. يقول فضل الشيخ أنه توفيت امرأة تركت 3000 درهم، ويقول لها 3 أولاد وبنت، يسأل عن كيف توزع التركة، ويقول 3 منهم لا يصلي، يعني 3 من الأبناء والبنت لا يصلون ولا يصومون، ويقول بهم حالة نفسية وصرع وغير ذلك، هل يعطون من التركة؟
الحمد لله. أولا مثل ما ذكرت بأن موضوع تقسيم التركات يرجع فيه إلى المحاكم، لكن هذا ما يمنع أننا نبين الحكم الشرعي من دون أن يكون يعني محل أخذ. لماذا؟ لأنه قد يوجد وارث لم يذكره السائل، يعني مثلا أين الزوج؟ الزوج الآن يرث الربع فيما لو إذا كان موجودا. طيب أين الوالدين؟ هل هما مثلا حيين أم ميتين، أم أحدهما حي والآخر ميت؟ لأن عندنا الأم والأب والزوج ما يمكن أن يحجبان، يعني بالنسبة للأولاد الذكور والإناث والزوجان والوالد، هؤلاء لا يحجبون. البنات يحجبون حجب نقصان صحيح، لكن بالنسبة للأب أيضا كذلك والأم. فلذلك صورة المسألة اللي ذكرها الأخ خالد بارك الله فيه، ماتت امرأة عن 3 أولاد أو عن أربعة أولاد، 3 منهم عندهم مشاكل وكذا،
وبنت.
يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالقسمة بين هؤلاء الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأولاد يأخذون نصيب بنتين. يعني الآن لو تقسم يقال مثلا البنت هذه يجعل لها نصف نصيب الذكر الواحد، نصف نصيب الذكر الواحد. هذا من حيث ظاهر السؤال. أما إذا كان إذا كان هناك زوج، كان هناك أب، كان هناك أم، هؤلاء يرثون ولا يحجبون.
يقول فضل الشيخ أنه ليس عندها زوج ولا أب ولا أم.
مدام أنها ليس لديها لا زوج ولا أب ولا أم، خلاص التركة محصورة في هؤلاء الثلاثة. وعمليا بالنسبة للمحاكم لا تسأل عن قضية يصلون ولا ما يصلون، ممكن يسألون عن قضية هل هم مسلمين أو لا. يعني هذه مسألة محل إجماع بأن المسلم لا يرث غير المسلم وهكذا والعكس. لكن كونه يصلي وما يصلي، خاصة ذكر بأن عنده مشاكل صحية ونفسية، هذه لا يلتفت إليها، ولذلك يقسمون التركة بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك سيئة جارية كما يوجد حسنة جارية؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للسيئات الجارية كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. وأشنع وأفظع شيء أن يموت الإنسان ولا تموت سيئاته، هذه من المصائب العظيمة. بمعنى أن بعض الناس يموت وتجري عليه سيئاته في قبره، وذلك بقيامه بفعل، وهذا الفعل نشره بين الناس وأخذ الناس به، أخذ الناس به أو أبقى أثرا له سيئا والعياذ بالله يعمل الناس به، نعوذ بالله من هذا المسلك. وهناك ولله الحمد من لديه حسنات جارية، وهم أهل الصلاح والخير الذين قدموا أعمال صالحة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل من هذه السيئات الجارية ما قد يعني ينشره الشخص في مواقع التواصل من فيديوهات مخلة أو غير ذلك؟ ويقول فضيلة الشيخ كيف يعني يكون التوبة منها إذا انتشرت؟
الحمد لله، بالنسبة للذنوب كما لا يخفى هي على أقسام، منها ذنب، يعني الذنب هذا مقصور ومحصور على الفاعل بحيث أنه لا يتعدى إلى غيره. وهذا الذنب إن لم يتب منه العبد في الدنيا ولقي الله وهو على هذا الذنب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه على قدر هذا الذنب. وهناك ذنوب لا، ذنوب هي من السيئات الجارية كما ذكرنا، بحيث أن الإنسان يعمل أعمال سيئة ويسن سنة سيئة ويعمل بها الناس، فهذه تجري عليه في قبره ويحاسب عليه يوم القيامة، فيحمل وزره ووزر من أضلهم ووزر من أضلهم. أما إذا تداركت الإنسان قبل موته توبة، تدارك نفسه وتاب إلى الله عز وجل، فيرجى أن الله تعالى يغفر له ذنوبه. وأما هذا الذي انتشر بين الناس بسببه فهو مطالب بأنه يجمعها ويمسحها ويتلفها، ما استطاع إلى ذلك سبيل. أما إذا ما استطاع وتاب إلى الله توبة نصوحة فهو تحت مشيئة الله، والله عز وجل إذا علم صدق توبته يعينه على يعني ذهاب مثل هذه الأشياء وعدم يعني استمرارية نشرها بين الناس، خاصة إذا أخلص النية وأصلح الطوية وصدق مع الله عز وجل في توبته، فيوفق بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا سلام عليكم، تفضلي.
الله يحييك يا رب. سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، هل يصح التسبيح إذا كان الشخص عاري، يعني مثلا أثناء تبديل الملابس على سبيل المثال؟
نعم.
والسؤال الثاني، بالنسبة للسنن القبلية والبعدية، إذا صادف أن الواحد يعني طافته صلاة فبيقضيها، فهل يصح أنه يعني يصلي السنة القبلية أو البعدية؟
إن شاء الله.
سؤالي واضح؟
واضح إن شاء الله عبد الله.
شكرا يا عبد الله.
جزاك الله خير. حياك الله فيك. عمار تفضل.
السلام عليكم. السلام على الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله.
عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة علاقة الإنسان مع الخالق، هل هي مرتبطة مع تصرف على معاملته مع الناس أو منفصلة؟
نعم.
هو السؤال.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للدعاء، هل ممكن الإنسان يقول يعني اللهم رضاك ورضو والدين إذا كان والدين متوفين، هل ممكن يجوز مثلا يقول اللهم رضاك ورضو الوالدين؟ السؤال الثاني.
اللهم كيف؟
اللهم رضاك ورضو الوالدين.
رضاك ورضا الوالدين.
نعم، في حالة أنه يكون والدين متوفين يعني.
نعم.
هل يجوز هذا الكلام؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. تسمع رضي الشيخ. وجراح تفضل.
السلام عليكم، مساء الخير.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح حسن نور، تفضل. الله يحفظك بجراح، تفضل.
شيخنا كيف حالك؟ كيف
حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا بجراح.
شو أمورك؟ إن شاء الله طيبة، الله
طيبة
يحفظك.
طيبة طابت حالك، الله يسلمك.
جزاك الله خير، بيض الله وجهك
الدنيا
والآخرة. سؤال الأول عن التأملات، كيف يتم الإنسان في السماوات؟ يعني الشيء اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، المعجزات على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حقيقه وواقع، فناس ما يعني في ما يصدقون هذا، كيف يطلع في قلوبهم ان يصدقون المعجزات اللي على قال صلى الله عليه وسلم ولا اشياء ولا حديث، وكذلك معجزات الاسراء والمعراج لسه في ناس ما يعني عن الاسراء والمعراج.
جزاكم الله خير، جزاك الله خير بجراح، الله يحفظك، الله يبارك.
مشكورين. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيسى، الله يبارك.
الله يخليك، تحياتنا لك وللشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي والمخرج المبدع أحمد نور وجميع المستمعين. الله يطول عمرك إن شاء الله. عندي بعض الأسئلة، سلمك الله.
تفضل.
سلمك الله، بخصوص أنا يعني من أصحاب الأمراض المزمنة، واللي يعني اغلب الصلوات اصليها منفرد في البيت، ما عدا يمكن صلاه الجمعه او بعض الصلوات. فسلم كمان لما اصلي في البيت يعني هل اقيم الصلاه يعني مثلا ولا ما في داعي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، دعاء الاستفتاح للصلاه، هل اقدر ادعي قبل ما ادخل في الصلاه اللي واني وجهت وجهك وجهت لك وجهي حنيفا مسلم، يعني هل الدعاء يعني ادعي بعد قبل التكبير او بعد التكبير؟ والسؤال الثالث، سلمك الله، فاغلب الاحيان يعني انا يصير عندي خطا يعني في بعد الركعه الثانيه الشيطان يشوش علي اتحسب عمري في الركعه الرابعه، يعني مجرد اقوم انا بعد التشهد اتخيل ان انا في الركعه الرابعه، او مرات انسى اقول انا شهدت ولا ما شهدت طلع. فهل أقدر أستخدم علامة مثلاً أن أطوي أنا طرف السجادة عارفاً أنا مثلاً دخلت ركعة ثالثة، لأن دائماً يصير الخطأ في هالمرحلة يعني. أو شيء مثلاً يساعدني أن أنا بس ما أنسى يعني أي ركعة أنا. جزاكم الله خير. مشكورين.
الله خير بعيسى. حياك الله. حياك الله. نعم. فضل شيخ السلسلة، سؤال مع عبد الله، تقول فضل شيخ هل يصح التسبيح والشخص عاري؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأنه ليس من شروط التسبيح والذكر والدعاء الطهارة، ولذلك الإنسان يجوز أن يذكر الله عز وجل على جميع أحواله وهيئاته وفي جميع أوقاته. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولذلك يجوز للإنسان أن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله وهو عاري، ويذكر الله وهو لابس، يذكر الله في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في على كل حال، على كل حال. لأجل هذا جاء الأمر بذكر الله كثيرا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، قال جل وعلا واذكر نعم وذاكرين الله كثيرا. والمقصود بأن الذكر لا يشترط له مثل ما يشترط للصلاة مثلا، وإنما يعني الإنسان الكيس الفطن الذي يريد فعلا الأجر لا يفتر لسانه عن ذكر الله. فإذا كان الإنسان عاري أو شرع في لباس وهو ما زال عاري يجوز أن يذكر الله. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا كان على الشخص قضاء صلاة وتقول فضيلة الشيخ هل يصلي في هذه الحال السنن القبلية لهذه الصلاة والسنن البعدية؟
الحمد لله. الجواب نعم، الجواب نعم، فكما أن الفريضة تقضى كذلك السنة الراتبة تقضى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في سفر وأرهقهم السفر قال لبلال أيقظنا على الصلاة، يعني صلاة الفجر، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فقال يا بلال ما منعك يعني أن توقظنا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وغير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس ثم صلى السنة الراتبة أولا وثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر. ولذلك القضاء يحكي الأداء، فكذلك تقضى السنن الرواتب، أما السنن المطلقة لا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر تقول علاقة الإنسان بربه هل مرتبطة بعلاقته مع المخلوقين؟ كأن إذا كانت علاقته مع الناس طيبة تكون مع خالقه طيبة والعكس.
الحمد لله. عموما المسلم مكلف في هذه الدنيا ومطالب بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ومطالب بأداء الحقوق. ولذلك بالنسبة للمؤمن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فعلاقة العبد بربه قائمة على العبودية المحضة له والتوحيد له والإيمان به. ولذلك حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام المتابعة له وتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. وكذلك طاعته جل وعلا فيما أنزل وفيما شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، واجتناب أيضا ما عنه نهى وزجر. أما قضية يعني علاقته بالمخلوقين عفوا فهي نابعة من طاعته لله وطاعته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالقيام بالحقوق لأن الله أوجبها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بينها. تعامل الحسن مع الناس لماذا؟ لأن الله أمر به ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. فيعني لا ينبغي فصل مثل هذه العلاقات عن بعض حتى يكون المسلم مستحضر النية الصالحة في التعامل مع المخلوقين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن يدعو بعد وفاة والديه فيقول اللهم رضاك ورضى الوالدين؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لرضا الله عز وجل مطلوب كل مسلم، مطلوب كل مسلم، ولذلك المسلم يطلب رضا الله عز وجل ويبتغي ذلك ويسلك المسالك الشرعية في طلب رضا الله. فإذا رضي الله عن العبد أدخله جنته. أما كون الشخص قد توفي والده ويقول يطلب رضاهما أو يسأل الله عز وجل أن يرضي عنه، فإن كان يقصد أنهما انتقل عن هذه الدنيا ويسأل الله عز وجل أن يكون قد رضي عن ابنهما ما في بأس، ما في حرج. أما أن يقول الآن أريد أن يرضي عني فلا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنهما الآن في دار الجزاء، في دار الجزاء، والرضا يكون يكون طلب رضاهما في حال الحياة، فلا داعي ولا معنى لمثل هذا الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو جرح يقول كيف يتفكر المسلم ويتأمل في خلق السماوات والأرض؟
الحمد لله. أما الكيفية فهي بالنظر وبالتأمل وبالتدبر. يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كذلك بالنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض ثم انظروا فلينظر الإنسان مما خلق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لذلك بالنظر والتدبر والتعقل والمشاهدة هذا كله مما هو وسائل لمسألة التفكر في آيات الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ حاتم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حاتم تفضل.
حياك الله، حيا الشيخ إن شاء الله.
حياك الله.
عندي سؤال بخصوص الصلاة. يوم الإنسان يقعد للتشهد الأول، وإذا هو يعني سهى ودخل في الصلاة عن النبي، يعني هذا لما يكون في الصلاة الثلاثية ولا الرباعية، فهل يلزمه بعد انتهاء الصلاة أن يسجد للسهو؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ، والله نسيته، اسمحوا لنا.
جزاك الله خير خاتم، تذكر إن شاء الله تتصل مرة أخرى. حياك الله. نعم أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا.
الحمد لله،
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
الله يسلمك طال عمرك. الله يخليك شيخ، أنا في صلاة العصر أعتقد أنا استحممت، بس رحت صليت العصر ما توضيت، يعني بس استحممت، يعني استحمام عادي ما.
نعم نعم.
وبعدين سؤال ثاني.
نعم.
في عند الشيخ أخي في صلاة السرية، يعني في الركعة يعني الثالثة والرابعة ما يمكن نقرأ يعني الفاتحة، هل شيء يعني على إنه شيء إحنا يعني شيء يسرع؟
واضح إن شاء الله أبو يوسف، جزاك الله خير. شكرا. تسمع اللي جاك الشيخ، حياك
الله.
حياك الله. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
شيخ أنا اليوم في صلاة الظهر كنت في عيادة الأسنان، كان عندي موعد.
نعم.
فما مدان أصلي، صليت الظهر بس لا ما تسننت لا القبلية ولا البعدية، أخذت تخدير في الأسنان طبعا، رجعت البيت متعب شوي ونمت ما قمت، قمت صلاة العصر، صليت العصر برضه ما تسننت، هل إذا قبل صلاة العصر ممكن أتسنن أقضي صلاة سنة الظهر أو بعد العصر، لأن ما تسننت شيء؟ كيف الوضع في هذا المكان؟
جزاك الله خير بعد
كيف كيف يعني
واضح إن شاء الله،
جزاكم الله خير،
حياك الله. حياك الله. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
في شخص يكتب كل مبلغ يستلمه وكل مبلغ ينفقه، يعني من وينفق من المبالغ الأقدم، يعني يزكي على المبالغ اللي تبقى وياه وتحول عليها الحول.
كيف يكتب كل مبلغ؟
يعني شخص يكتب كل مبلغ يستلمه وكل مبلغ ينفقه.
نعم نعم.
أيوة. وشو ما ينفق يحسب من المبالغ اللي استلمها أقدم شيء.
يحسب من الأقدم.
أيوة.
نعم.
ويخرج الزكاة على المبالغ اللي بقت وياه وحال عليها الحول.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع إن شاء الله جزاك الله شيخ. نعم نعم. كلام أخرى تفضل. نعم نعم تفضل أخ الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، من معنا أخ الكريم؟
يوسف من العين.
الله يحفظك أخ يوسف، تفضل.
الله يجزاكم خير. مشايخ عندي بس سؤالين إن شاء الله باختصار.
نعم. تفضل.
السؤال الأول، إذا صليت تحية المسجد وأنا في الركعة الثانية والإمام أقام الصلاة، على طول أقطعها أم أكملها، يعني أشوف إذا أقدر ألحق تحت تكبيرة الإحرام أم لا؟
نعم.
والسؤال الثاني، الدعاء قبل السلام، هل مجرد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله أقطع دعائي وأنتظر أنجز، ولا أكمل دعائي لين أنا أسلم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي يوسف، الله يحفظك. تسمع اللي جاء فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عيسى يقول إنه من أصحاب الأمراض المزمنة ويصلي في المنزل، ويقول في هذه الحال هل أقيم الصلاة؟ وبالنسبة للدعاء الاستفتاح يقول أين مكانه، هل قبل الصلاة أو بعد التكبيرة، تكبيرة الإحرام؟ ويقول أيضا إذا مثلا كان في الركعة الثالثة أو الثانية وقام للثالثة، يقول دائما في هذا الموضع أخطأ، وأظنها أنها هي الرابعة. في هذه الحال فالشيخ يقول هل يجوز أن أضع مثلا علامة كأني أطوي طرف السجاد حتى أعرف أني في أي ركعة؟
الحمد لله. أولا نسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا كنت يعني معذورا بحيث أنك تصلي في البيت فنعم يلزمك الإقامة، لأن الإقامة واجبة على الذكور، فقبل أن تشرع في الصلاة تقيم الصلاة، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا كنت تسمع الأذان، يعني الأذان قريب من البيت، تكتفي بالإقامة. أما إذا كنت لا تسمع الأذان بحيث أن الحي الذي أنت فيه لا يصلك صوت المؤذن، فتؤذن وتقيم للصلاة في بيتك. هذا فيما يتعلق بإقامة الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة للإقامة، ليست هي من شروط الصلاة ولا من أركانها، بمعنى أنك إذا صليت ولم يحصل منك إقامة للصلاة فصلاتك صحيحة، لأن الإقامة ليست من صلب الصلاة، يعني ليست من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة، لكن هي واجبة من الواجبات منفصلة عن الصلاة مثل الأذان، بارك الله فيك. الأمر الثالث، ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، من حيث الحكم الشرعي سنة مستحبة، فدعاء الاستفتاح سنة مستحبة. وأما مكانه فيكون بعد تكبيرة الإحرام، فإذا قلت الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح، وهناك مجموعة صيغ لدعاء الاستفتاح، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك، وغير ذلك. فتلتزم أحد هذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل تكبيرة الإحرام فليس هناك شيء، لا تلفظ بالنية ولا عمل شيء من الأشياء، وإنما فقط تقيم للصلاة، فقط تقيم للصلاة. فيما يتعلق بالمشكلة التي تعاني منها في قضية النسيان والسهو، أنا أطرح عليك بعض المسائل المهمة جدا وأيضا بعض النصائح. أولا، لا بد أن تقبل على صلاتك، لأن كثرة النسيان عند المصلي يدل على يعني عدم اهتمام، فالإنسان قد ينسى مرة أو ينسى مرتين، لكن أن يكون النسيان له عادة هذه يدل على أن هناك مشكلة. ولذلك يعني ينبغي للإنسان أن يستشعر بين يدي من سيقف بين يدي الله، وهذا الشعور لا شك بأنه يمنح الإنسان خشوع بحول الله تعالى وقوته. فالواجب عليك أخ الفاضل أن تسبغ الوضوء، ثم إذا جئت إلى محل الصلاة وأقمت الصلاة تستشعر أنك بين يدي الله، وأن الله تعالى حينما تقول أنت الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي. وأيضا تحاول أن تركز على صلاتك وتطيل فيها، تطيل في القراءة، تطيل في الركوع، في السجود، هذا كله أحد أهم الأسباب التي تعين على ضبط الصلاة وعدم تفلتها. المسألة الأخرى، إذا جاءك مثل هذه الوساوس ومثل هذا النسيان، فادخل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد شكى رجل من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده من تلبيس الشيطان، فأرشده إلى أن يدخل عن يساره 3 مرات وإلى أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الآخر، بارك الله فيك، ما يتعلق بقضية البناء على اليقين. قاعدة الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا حصل عندك شك أن هذه هل هي الثالثة أم الرابعة، فاليقين أنها ثالثة، ولذلك تقوم فتأتي بركعة ثم تسجد لي السهو، كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، واليقين هو 3. مسألة أخرى، إذا رأيت بأن الأمر مزعج بالنسبة لك وكثرة النسيان، فأنصحك بأن تصلي جماعة في البيت، يعني تصلي مثلا بزوجتك، تصلي بأولادك، أو يصلي بك أحد الأولاد من الذكور مثلا يصلي بك مثلا فترة من الزمن حتى تتعود على قضية الخشوع في الصلاة. يعني هذه أحد النصائح كذلك أنصحك بالقراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أن هناك سنن كثيرة يهملها كثير من المصلين، قد تكون سبب من أسباب تسلط الشيطان وعدم القدرة على دفعه. فلذلك بعض الناس صلاتهم جافة، يعني بعيدة عن السنن، بعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنصحك أخي الفاضل وأنصح كل من يستمع إلي أن يقرأوا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ حاتم فضل الشيخ بالنسبة للتشهد الأول، يقول إذا مثلا سهى ودخل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسجد للسهو؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يسجد للسهو، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان أكمل التشهد الأول وصلى الصلاة الإبراهيمية، فعلى هذا يكون فعلك الصحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير. الشيخ أبو يوسف يقول أنه استحم لصلاة استحمام للنظافة كما ذكر فضل الشيخ، وذهب لصلاة العصر ولم يتوضأ.
الحمد لله. بالنسبة لغسل النظافة أو غسل التبرد، هذا لا تستباح به العبادة التي من شرطها الطهارة، ولذلك يعني الأخ السائل يقول أنا حصل مني استحمام تبرد أو نظافة أو شيء ثم ذهبت وصليت بهذا صلاة الفرض، نقول له ارجع فتوضأ ثم أعد صلاتك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول في الصلاة السرية، البعض يقول من الأئمة في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة بسرعة حتى يقول أنه لا نستطيع أن نكمل الفاتحة إلا وركع الإمام.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك يجب على الإمام أن يتقي الله تعالى في صلاته وفي صلاة من وراءه، ومن ذلك لا يستعجل هذا الاستعجال المخل، مثل ما ذكر الأخ السائل يقول يعني ما نستطيع أن نقرأ الفاتحة من سرعة صلاته. ولذلك أخوي الفاضل السائل أمامك خطوة، وهي السلام على هذا الإمام والثناء عليه وتشكره على يعني جهوده في إقامة الصلاة، لكن تقول له بأننا نحن لا نستطيع أن نقرأ الفاتحة خلفك من هذه السرعة والاستعجال. هذه السرعة والاستعجال والطمأنينة من أركان الصلاة، فوصل له هذا النصيحة وقل له لعلك أنت لا تشعر بهذا الذي يشعر به من خلفك، فقدم له النصيحة وإن شاء الله تجد الاستجابة.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الرحمن يسأل يقول أنه ذهب لصلاة الظهر أو لم يستطع أن يذهب لصلاة الظهر لأنه كان عنده موعد يقول في الأسنان، ثم يقول ذهبت إلى المنزل ولم يتسنى، يقول لم استطع أن أصلي السنة، صلى الظهر، لم أصلي السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، ويقول استيقظت مع صلاة العصر، فيقول متى أصلي السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر؟
الحمد لله. بالنسبة لي السنن الرواتب تقضى، السنن الرواتب تقضى، فمثل حالة الأخ السائل كونه أدرك صلاة الظهر فقط، كونه كان مشغولا في المستشفى أو في العيادة ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، يقضيها بعد صلاة العصر، لأنه ثبت من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين التي بعد الظهر قضاهما بعد العصر، لأنه كانت تشغله الوفود صلى الله عليه وسلم فقضاهما، فدل هذا على أن السنن الرواتب تقضى. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ عبد الله يقول أنه يعني شخص يكتب كل مبلغ يدخل عليه وكل مبلغ ينفقه، أيضا يحسب يقول الأقدم، أرى يقول ما المبلغ الأقدم الذي دخل عليه وأحسبه أن هذا هو الحول وأخرج في هذا نفس هذا التاريخ، فيقول أحسب ما عندي من أموال وأخرج زكاة هذا، يقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نعم هذا الفعل هو الصحيح، كونك الآن تحسب أقدم مبلغ دخل عليك وقد دار عليه الحول، يكون هذا هو الحول، هذا هو الحساب الصحيح. وإخراجك للمال، إخراجك للزكاة على المال الموجود إخراج صحيح. فما حال عليه الحول أديت زكاة، وما لم يحل عليه الحول قدمت زكاة، وهذا كله مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يقول إذا بدأت وشرعت، يقول في تحية المسجد وأقام الإمام للصلاة، هل أقطع النافلة مباشرة وكيف أقطعها؟
الحمد لله، بالنسبة لمن شرع في صلاة ثم أقيمت الصلاة هل يقطعها أم لا، محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع، وذلك لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ومنهم من يوجب القطع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومنهم من يفصل ويقول إذا كان الشخص الذي في صلاة السنة في آخر الصلاة يكملها سريعا ويوجز، أما إذا كان في أولها ويعتقد بأنه لو أكمل الصلاة ستفوته تكبيرة الإحرام فيقطع، وهذا هو القول الذي فيه توفيق بين القولين. فيا أخي الفاضل، إذا كنت تعتقد أن إكمالك للسنة يفوت عليك تحية، يفوت عليك تكبيرة الإحرام، فتقطع. أما إذا كنت تقول لا أنا أستطيع، يعني إذا المؤذن أقام ببطء مثلا أستطيع أني أكمل وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فلا بأس بذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ يوسف يقول بالنسبة للدعاء قبل السلام، إذا شرعت في الدعاء وسلم الإمام، هل أقطع الدعاء مباشرة وأسلم أو أكمل الدعاء ثم أسلم؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لأحوال المأموم مع الإمام على المتابعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولما جاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر، هذا هو الأصل. إلا أن العلماء استثنوا حالة واحدة في قضية التأخر عن الإمام، وهي في حالة التشهد الأخير، فقالوا إذا كان المأموم قد شرع في الدعاء والإمام سلم فإن له أن يكمل الدعاء، لأنه لا يكون هنا مخالف للإمام فيكمل الدعاء، بشرط أن لا يكون الفصل طويلا. يعني بعض الناس الآن يقول مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، فيسلم الإمام، يكمل هو، يكمل هذا الدعاء، بارك الله فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول فيما يخص الصدقة، هل من الأفضل إعطاء 500 درهم مثلا لشخص واحد أو تجزئتها لعشرة أشخاص؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الفقير أو المسكين. فإذا كان الفقير أو المسكين حاجته شديدة وملحة وأن 500 هذه لا تكفي، فتعطي هذا الفقير أفضل. أما إذا كان لا يغنيه، تغنيه 100 درهم أو يعني يكون فيها كفاف 100 درهم، فالتقسيم على أكبر عدد أفضل.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قراءة سورة البقرة في المنزل كل يوم هل تعتبر رقية؟
الحمد لله، قراءة سورة البقرة في البيت تحصين وليست رقية، تحصين وليست رقية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم ذكر قال فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، فهي تحصين من الشيطان ومن السحرة. أما الرقية لا، الرقية هي إبطال السحر، هي إبطال العين، هي علاج ودواء، فلذلك قراءة سورة البقرة تحصين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول إذا الشخص توضأ لصلاة معينة وقبل الصلاة دخل موعد الطبيب وقام بالفحص وصلى الصلاة، هل يجوز الصلاة أو تعاد الصلاة؟
الحمد لله، نحن لم نفهم الآن موضوع الفحص. فإذا كان السائل رجل ففحصته طبيبة، أو امرأة فحصها طبيب ويسألان هل لمس الطبيب ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة أو لمس الطبيبة للرجل ينقض الوضوء، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض الوضوء. فالراجح من أقوال أهل العلم أن لمس الرجل للمرأة أو لمس المرأة للرجل لا ينتقض به الوضوء، وذلك لما صح من أوجه متعددة ما يدل على هذا، من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو متوضئ ثم يذهب إلى المسجد ولا يعيد الوضوء، يعني يقبل نساءه. فلذلك أي إنسان متوضئ، امرأة مثلا متوضئة ثم عالجها طبيب فمس مثلا بدنها أو كذا، فإن الوضوء باق لا ينتقض. نعم.
يقول فضل الشيخ أنه يعني التي يعني عالجته طبيبة.
نعم، هذا اللي ذكرت أنا، فصلت يعني أنا افترضت الحالتين. ولذلك لو كان رجل فلمست يده أو محل الألم طبيبة أو الممرضة أعطته الإبرة مثلا وحصل لمس، هذا كله لا ينتقض به الوضوء والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. يريد منكم فضل الشيخ في دقيقة أن تشوقنا، يقول إلى في الجنة.
الحمد لله، التشويق إلى الجنة لا يكون في دقيقة. الجنة هي سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ولذلك الحديث عن الجنة يحتاج حلقة كاملة أو حلقات. عموما الجنة دار المتقين، جعلها الله عز وجل لهم جزاء على إيمانهم وتوحيدهم وعلى طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أخبرنا عن هذه الجنة وأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر لنا الجنة وأخبرنا بأن فيها ما لا عين رأت، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأخبرنا بأن الجنة لا موت فيها ولا مرض ولا هم ولا حزن، وما يأكله أهل الجنة يخرج رشحا برائحة المسك، وأهل الجنة في نعيم دائم، وأعظم نعيم يناله أهل الجنة حينما ينظرون إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. عموما الحديث عن الجنة لا يمكن أن يكون في مثل هذه الدقائق المعدودة، لكن من فضل الله أن الله عز وجل أخبرنا عن هذه الجنة في كتابه وفصل ذلك تفصيلا عظيما في هذا القرآن العظيم، وحتى إن الإنسان وهو يقرأ هذه الآيات يرى كأنه يرى الجنة ماثلة أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وفي السنن أيضا المسانيد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن وصف أيضا الجنة وحث وحرض عليها في نصوص كثيرة. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.
آمين. جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ إذا كان عند الشخص مال ودخل عليهم من أمر محرم كيف يتخلص منه؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده مال حلال ودخل عليه مال محرم، فإن هذا المال المحرم يجب عليه أن يخرجه وأن يتخلص منه، وذلك بأن يدفعه إلى الفقراء أو المساكين بغير نية الصدقة، أو مثلا يضعه في شيء من الخدمات العامة أو الأمور التي ينتفع بها عامة الناس بغير نية الصدقة. هذا هو المسلك الشرعي في المال المحرم الذي دخل عليه. يبقى مسألة، وهي إذا كان هذا المال المحرم لا لعينه وإنما إنما اكتسب بطريق بوسيلة محرمة، فإنه يجب عليه إذا أراد التوبة أن يرجع المال إلى أصحابه. كان يكون سرق مالا مثلا أو ارتشى مثلا أو خدع إنسان، لا، هذا ما يحل أن يتصدق به على الآخرين، بل يجب عليه أن يرجعه إلى من أخذه منه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.